وهكذا فإن للمظهر الحسن وحسن الهيئة والبشاشة أثرا كبيرا في جذب انتباه الجمهور إلى الداعية، الأمر الذي يجعله يعرض نفسه للدعوة، ومن ثم فقد يصل إلى درجة الإقناع حسب توافر باقي المكونات الأخرى. وإذا كنا قد تحدثنا عن جمال الهيئة والمنظر وكونه من صفات مقدم البرامج، فلا يعني هذا أن النقص فيه يعد مانعا أساسيا للتقديم، وبخاصة إذا سانده علم غزير وأسلوب فريد، بل إن الجمال شيء نسبي بالإمكان التغاضي عن بعض جوانبه إذا توفرت في شخصية المقدم الصفات الأخرى التي ذكرناها، شرط أن لا يكون هناك تشويه منفر. كما أننا نلمح مقدمين لبرامج إسلامية لا تتوفر فيهم تلك المسحة من الجمال، ولكن برامجهم ناجحة وتلقى إقبالا منقطع النظير. ونذكر مثلا لذلك أحاديث الشيخ الشعراوي، فإن علمه الغزير وأداءه الجيد وسرده الفريد وأسلوبه التدريجي وحركاته السريعة وانفعاله وحرارته في التقديم تعوض صفة الجمال في المنظر والهيئة، ولا يملك المشاهد إلا أن يفكر ويشارك ويتابع هذا المقدم الناجح في برنامجه الناجح. سادسا، صفة خاصة بالراديو، وهي القدرة على الوصف. إن الكلمة الفصيحة البليغة والمتميزة بأدق فنون التعبير هي التي تستقل بتوجيه العقل والذوق، إنها السحر الحلال الذي لا تشاركه أي أداة أخرى في السيطرة على الإنسان. والقرآن الكريم هذه المعجزة التي تبدو لنا اليوم على صورة القمة الإعلامية، أداتها هي الكلمة، والكلمة تحيي الإنسان وتميته، وهي لا تقف عند يوم ولا عند فرد معين، بل ترافق العقل والذوق الإنسانيين. والعبارة القرآنية تكشف أمام الناس المزيد من ألوان الإعجاز الذي يجتمع فيه الذوق والتوازن والفكر الدقيق والخيال المثير، مع واقعية يتم بها التطابق التام بين المعنى والكلمة، ويتحقق به الغرض من التنزيل السماوي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يريد بوحي من الله وتوجيه منه بالطبع أن يجعل من الكلمة التي هي مادة الإعلام الكبرى وسيلته الوحيدة إلى العقول والقلوب. وقد كان أوتي عليه الصلاة والسلام أيضا كلاما فصيحا بليغا يبز الخطباء المتمكنين والحكماء المتمرسين، وقد أوتي جوامع الكلم فيعطي في كلمات قليلة معنى وبيانا كثيرا. ولا يعزب عن بالنا وصفه صلى الله عليه وسلم ما مر به في حادثة الإسراء والمعراج، وكتبه الوجيزة البليغة إلى الملوك والرؤساء، وخطبته الجامعة في حجة الوداع. وما نريد قوله من هذا كله بيان مدى قوة الكلمة البليغة والوصف الدقيق في التأثير على النفوس والأخذ بالألباب. إنها تأخذ من المستمع أحاسيسه ووجدانه وتحيله كتلة من التأثر والانفعال. والمقدم الداعية في هذه الوسيلة عليه أن يراعي هذه الصفة في البيان والتعبير، ويعلم أن الراديو وسيلة تعتمد على الكلمة قبل كل شيء، فيجب أن يعطيها حقها في الوصف الدقيق والبلاغة الجميلة، وأن يحيل حواس المستمع كلها إلى آذان صاغية، وليعلم أن قناته في التبليغ هي من الميكروفون إلى الأذن، فلا بصر يرى ويلمح ويستأنس بالحركات واللقطات المعبرة، إنما الكلمة هي التي تعطي الصورة، وهي التي تعطي المنظر والمشهد، فإن أبلغ الوصف ما حول السمع إلى بصر. إن عليه أن يسحر العقول والقلوب ببيانه، ويجعل المستمع منجذبا نحوه لا يستطيع الانفكاك عن حديثه. فالسحر الحلال هو الكلمة الطيبة البليغة التي تعطي وجه الحق دون مواربة أو إرادة باطل. وقد حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين قدما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فتعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان سحرا، وإن بعض البيان سحر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن الأساليب التي يلجأ إليها المقدم في حديثه الإذاعي اللجوء إلى التصوير والتشابيه والكنايات التي تقرب السمع من التصور السهل النافذ، وهو ما يسمى بالتناسب الدقيق بين صيغة التبليغ وموضوعه. فإذا كان موضوعا غيبيا مثلا، فإنه يلزم في أسلوب الحديث عنصر التشبيه والمقارنة بين الغيب والشهادة. مثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعث: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. وقوله في النشور: ثم ينزل ماء من السماء يشبه المنية، فينبت الإنسان من الأرض كما ينبت النبات. وقوله في المرور فوق الصراط: كالبرق وكأجاويد الخيل. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف النار: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولو لم تطفئ بالماء 7 لما انتفعتم بها. كما يلزم الربط بين الغيب والشهادة من خلال الواقع والأحداث والأشخاص. فمن خلال الواقع يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنة والقتال فيقول: الجنة تحت ظلال السيوف. ومن خلال الأشخاص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد سمعت وقع أقدامك في الجنة، فماذا تفعل؟ فيقول: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل ويقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. ولا يقتصر هذا الوصف على الحديث الديني، بل إن لزومه يتعدى إلى الأحداث الواقعية ومجريات الأحداث اليومية. وعلى هذا فلا بد أن يكون لدى المقدم إدراك تصوري حتى تكون لديه القدرة على التعبير والتصوير. ويقصد بالإدراك التصوري مدى استيعاب الفرد للصورة الحقيقية المحيطة بعالمه الخارجي من مكونات وآراء، وتتكون من 5 مراحل، هي: الوقوف على وجود الحدث، تسجيل وقوع الحدث، تفسير الحدث، استرجاع صورة الحدث، التجاوب مع الحدث. ولتفهم الإدراك التصوري ودوره لا بد من تفهم هذه المراحل وتبيين أهميتها. ويؤثر على كل من هذه المراحل مجموعتان من العوامل: ألف، العوامل الخارجية، وتشتمل على درجة التكرار، مقدار التمييز، الحركة أو الثبات، درجة التجديد أو الألفة. ب، العوامل الداخلية، وتشتمل على الدافع الذاتي، الشخصية، درجة المعرفة أو العلم. وهكذا نرى أن الإذاعة وسيلة لها مميزاتها التي ينبغي أن يكون الموضوع وأداؤه مناسبا لها، ويتوخى تحقيق الهدف المقصود من خلال ملائمة هذا الأداء لهذه المميزات. والقدرة على الوصف من أهم المداخل الناجحة، إضافة إلى بقية الصفات التي ذكرناها. ولا يقتصر هذا الأمر على الحديث المباشر، بل يتعدى إلى مجموعة الأساليب التي تقدم بها البرامج الإسلامية، حيث تصاحبها المؤثرات الصوتية المناسبة التي تزيد من جو الحديث وصفا وقدرة على التأثير. الخاتمة. وبعد، فهذا ما استطعت القيام به من بحث صفات مقدم البرامج الإسلامية واستخلاص المقومات الأساسية التي يلزمه أثناء تأديته رسالته بعد جولة شاقة من البحث والدراسة، حيث لا مراجع تذكر في مثل هذا الموضوع الجديد من نوعه. ولا أدعي الإتقان والكمال في هذا البحث، بل أؤكد أنه مهم وبحاجة إلى بحوث أخرى وأعمال كثيرة تزيد من قوته وإبراز معالمه. والبرامج الإسلامية ضرورة حتمية لإنقاذ المجتمعات مما هي فيه، ولن يؤدى هذا التبليغ الواسع إلا بعد تعبئة الوسائل الإعلامية الحديثة بالبرامج الإسلامية المختلفة والمتنوعة موضوعا وأداء إضافة إلى الإخراج. وينبغي على المقدم أن يلم بالأساليب المهمة في نشر الدعوة الإسلامية لتكون له عونا في اختيار المناسب منها للوسيلة الإعلامية التي يقدم من خلالها هذا البرنامج. ولن يعدم المقدم صورة الأداء إذا عرف مميزات كل وسيلة وقدرتها على استيعاب وتوصيل الرسالة وهدفها الملائم لها مع توفر الصفات اللازمة فيه. النتائج: إن شروط وصفات المقدم الناجح والتي حصرناها في 33 صفة كلها ضرورية ولا يستغنى عن واحدة منها، ولم أكتب أي صفة أو شرط يمكن التغاضي عنه، وما يمكن أن أذكر به في النتائج هو التنبيه إلى أهمية هذه الصفات والمحاولة بقدر الإمكان على استيعابها وتطبيقها عمليا. وإذا أردنا أن نضع أيدينا على الأهم منها فنذكر: الإيمان، الفهم، الالتزام، الحكمة، الجمع بين الأصالة والتجديد، التشويق، عدم الإطالة، المخاطبة على قدر العقول، المخالطة ومعرفة المشكلات والبيئة والجمهور ورجع الصدى، الخبرة بوسيلة الاتصال، حسن الأداء، الحركة وعدم الجمود، القدرة على التعبير والوصف. وأقترح ما يلي: 1- ينبغي أن يكون هناك مجلس إعلامي فيه نخبة من العلماء هم الذين يخططون ويعدون البرامج الإسلامية مع هيئة من الخبراء والفنيين لإعطاء البرامج حقها من الأداء والإخراج الجيد. 2- أن تكون هناك دورة تدريبية للدعاة الذين تتوفر فيهم صفات المقدم الناجح ليتولوا أداء البرامج الإسلامية كل في اختصاصه. 3- يجب عدم إطالة الحديث المباشر أكثر من 10 دقائق والندوات أكثر من 15 إلى 20 دقيقة، والعمل على رفع مستواها من حيث المضمون والأداء. 4- الاهتمام بالبرامج الدينية التي فيها الحوار والتمثيليات بإيجاد المؤثرات الصوتية المناسبة لجذب الاهتمام وضمان التأثير. 5- بث البرامج الإسلامية الهامة والمشوقة في فترات زمنية حية. 6- من الضرورة بمكان معرفة آراء الجمهور وما يلزم تقديمه بإجراء البحوث الميدانية. 7- يحبذ أن يكون هناك مقدمون متخصصون لتقديم برامج إسلامية للفئات الخاصة كالشباب والمزارعين والعمال والنساء والمثقفين والأطفال إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون، تأليف محمد خير رمضان يوسف. ونسجل على ما تبقى من الشريط كتاب العربية لغة الإعلام للدكتور عبد العزيز شرف، نشر دار الرفاعي بالرياض، الطبعة الأولى 1403 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: يتطور الإعلام في العالم الحديث تطورا سريعا مذهلا نتيجة للتقدم التكنولوجي في فنون الاتصالات وعلوم الإلكترونيات وفنون الطباعة. وفي الوقت الحالي تعد الدول العربية نفسها لتواكب هذا التقدم الإعلامي بإطلاق قمر صناعي عربي يقوم بالربط التلفزيوني والإذاعي لاستخدامه في الأغراض الثقافية والإعلامية. ولا يفرض هذا الانتصار على قيود البث ارتقاء بمستوى البرامج فحسب، وإنما يفرض عليها بالدرجة الأولى الارتقاء بمستوى اللغة العربية. والتي عاشت ككل لغة إنسانية مراحل التطور البشري منذ انبثاق الحياة الإنسانية وتعاملها بالكلمة المنطوقة ثم المدونة ثم مرحلة الطباعة إلى أن شهدت اليوم مرحلة الإذاعة وثورة الاتصالات الإعلامية. وتأسيسا على هذا الفهم نطرح اختبارا للبحث فيما يتعلق بأثر هذه المرحلة الإعلامية على الوطن العربي من جهة وعلى اللغة العربية الفصحى من جهة أخرى. فنجد أولا أن المرحلة الطباعية كان لها أثرها في تفتيت العالم الإسلامي وتجزئته كما فعلت مع العالم المسيحي الأوروبي، وبعد دخول الشرق الإسلامي والعربي مرحلة الطباعة ازدهرت الصحافة وحركة البعث. وجدنا مع ذلك أن الدعوات الإقليمية الضيقة تظهر في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، وفي تقديرنا أن الدعوات العامة لا ترتبط بالإقليمية فحسب، وإنما ترتبط بهذه المرحلة الطباعية من جهة أخرى، وذلك أن الطباعة كما يذهب إلى ذلك شاعر العصر الألكتروني ماريشال ماكلوهان هي التي أنشأت روح الفردية وروح القومية في القرن السادس عشر في أوروبا. فاختراع غوتنبرغ حروفه المتحركة وتنضيدها المعروفة في أسطر مكونة من كلمات كان له هذا التأثير. فالحضارة تشق طابعها من وسيلة الإعلام، فارتبطت القوميات الأوروبية في مرحلة الطباعة تلك بالقضاء على اللاتينية، وازدهرت العامية وتحولت إلى لغات مستقلة. ولذلك وجدنا المتأثرين بهذه الرؤية يدعون إلى الإقليمية من الوجهة السياسية مثل دعاة الإقليمية السورية أو الفرعونية وغيرهم، ثم إن الدعاة العامية ظهروا متأثرين في ذلك بطبيعة المرحلة أيضا، فدعوا إلى تعدد اللهجات واستخدامها كلغات مستقلة لتنتهي العربية إلى ما انتهت إليه اللاتينية في أوروبا. وهيئت الطباعة لهؤلاء الدعاة مناخ دعوتهم إلى حين، ولذلك لا نستطيع أن نفصل بحال بين دعوات العامية والدعوة إلى كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية حين تطرح افتراض الأثر الطباعي على الكيان الاجتماعي العام. ونذكر أن أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن قد شهدت نهضة طباعية وصحفية في الأقطار العربية، وهي المرحلة التي شهدت دعوة سبيتا 1880 ووبلكوكس 1893 بمجلة الأزهر. ومن تبعهم من المصريين مثل الأستاذ سلام موسى وتنبأ بموت الفصحى كما ماتت اللاتينية في أوروبا. ولم يدرك هؤلاء المستشرقون ومن ذهب مذهبهم من العرب أن حركة التطور اللغوي في الوطن العربي تختلف عما كانت عليه أيام القوميات في أوروبا، ولكن هؤلاء الدعاة اختلط عليهم الأمر، حيث كان على العرب أن يدخلوا مرحلة جديدة من مراحل التطور الإعلامي الإنساني، ونعني بها المرحلة الإذاعية التي استطاعت فيها البشرية أن تجعل اللحظة المحدودة لحظة عالمية. فإذا كانت الطباعة قد أدت إلى تفجيرات في المجتمعات وأصبحت فردية مجزأة، وارتبط بتلك التفجيرات ازدهار العاميات والدعوات إليها، فإن العصر الكهربي ليس عامل تفجير وتجزؤ كما يقول ماكلوهان. ولذلك نجد أن الراديو والتلفزيون أديا إلى التجميع والالتئام، فنحن نعيش في عالم أقرب إلى التكتل والتكامل مثل الدائرة الكهربائية تماما، وقد انتعش الإحساس الجمعي والشعور بالعالمية في هذه المرحلة الإذاعية. ومن أجل ذلك نذهب إلى أن الدعوات العامية في مصر والبلاد العربية حين بلغت ذروتها في أواخر المرحلة الطباعية، إنجاز هذا الحسم التعسفي بين المراحل، كانت المرحلة الإذاعية تدق أبواب العالم. وكان مغزى ذلك على الصعيد العربي الإيذان بميلاد قرية عربية من المحيط إلى الخليج، إن جاز هذا التعبير. وهذا هو ما سيحققه بالفعل استخدام أقمار الاتصالات في الإعلام، بما يؤدي إلى انتعاش الإحساس الجمعي العربي ومقاومة الدعوات الإقليمية وما ارتبط بها من دعوات إلى العامية. ومن هنا نجد أن المرحلة الإذاعية على الصعيد العربي بخاصة ترتبط باللغة العربية الفصحى المشتركة، وطبيعة الإعلام الحديث تؤيد إلى حد كبير هذا الافتراض الذي نطرحه للمسار اللغوي العربي. فالناس في عصر الإذاعة المسموعة والمرئية لا يعكفون على إلا بالمشاركة الإيجابية والالتزام، وهذا المطلب الاجتماعي يفرض على وسائل الإعلام التي تميز حضارتنا المعاصرة أن تكون لغتها، وخاصة بعد استخدام القمر العربي للاتصال العالمي، هي اللغة العربية الفصحى المشتركة التي تعبر عن ذلك الدور الفعال. فوسائل الإعلام تتوجه إلى الجماهير الديمقراطية منذ بدايتها، وبذلك فإن أصلح المستويات اللغوية لها هو ما يعود على بدء إلى المدركات الشاملة والانطباعات الفنية، والعربية الفصحى المشتركة هي السبيل إلى ذلك، لأنها لغة الحضارة الإعلامية، وهي كذلك بالقياس إلينا لأنها تقوم على استعادة الخصائص العربية العامة والإسلامية الخالصة. وكذلك فإن هذه اللغة المشتركة هي التي تتجاوز حدود البلد العربي الواحد إلى جميع الناطقين بالعربية. ومن اللازم في لغة الإعلام أن نفرق بين الفصحى واللغة الصعبة التي لا يفهمها إلا الأقلون، إذ ليس كل فصيح صعبا ولا كل عامي ركيكا سهلا على سامعيه كما يقول العقاد رحمه الله. واستعمال الفصحى لغة للإعلام ليس مطلبا عسير المنال، فلغة الإعلام هي الفصحى السهلة المبسطة في مستواها العملي، وقد امتازت وسائل الإعلام بإظهار خصائص العربية التي تمتاز بها بالفعل، مثل المرونة والعمق الذي يجعلها تنبض بالحياة، والترجمة الأمينة للمعاني والأفكار، والاتساع للألفاظ والتعبيرات الجديدة التي يحكم بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع. ونذكر من حديث نشر بالأهرام أجريناه مع الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية، أنه أكد على أن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام قد حققت ما يهدف إليه المجمعيون من محافظة على سلامة اللغة العربية، وهي قادرة على الوفاء بمطالب العلوم والفنون، ويقتضي تعميم الفصحى المشتركة في مرحلة الاتصال الإعلامي المعاصر جهدا متواصلا لتعميم هذه الفصحى المشتركة والإفادة من خصائصها الأصيلة، ذلك أن وسائل الإعلام هي التي تشكل مقياس نشاط الناس وعلاقاتهم، وإذا كان مضمونها يخفي طبيعتها كما يقول مكلوها، فإن الوسيلة الإعلامية ذاتها تتفاعل مع المطلب الثقافي الذي تعمل في إطاره، كما أن الوسيلة الإعلامية تفيد من الفصحى المشتركة وفقا للحاسة التي تتعامل معها في إبراز الخصائص التعبيرية فيها، لأن اللغة الإعلامية في حقيقة أمرها جزء من السلوك الاجتماعي، كما أن اختيار لغة الإعلام في القرية العربية الكبيرة مجرد فعل اجتماعي. الفصل الأول: نماذج الاتصال بين اللغة والإعلام. اللغة هي الجنس الإعلامي. إن موضوع العلاقة بين اللغة والأجناس الإعلامية يتطلب نوعا من الاتفاق حول المصطلحات الأساسية، وربما يعني لنا أن نصطنع هنا المنهج الذي يصطنعه علماء اللغة اللسانية عندما يفترضون وجود أصول مشتركة لجميع أو معظم اللغات اللسانية التي يتوسل بها الناس في الإبانة عن أنفسهم والاتصال بغيرهم، وهم يتصورون أن هناك سلالات لغوية وأن كل سلالة إنما انحدرت عن أصل أطلقوا عليه مصطلح اللغة الأم. وعلى هذا النهج يستطيع الدارس لعلاقة اللغة بهذه الأجناس الإعلامية أن يفترض أيضا وجود لغة يمكن أن تعد بمثابة الأم لجميع الفنون التي استوعبتها حضارة الإنسان. وإذا كنا قد ذهبنا في معطيات هذا الكتاب إلى أن الوظائف الإعلامية هي التي خلقت الوسائل أو الأجناس الإعلامية، فإننا نستطيع أن نطرح هنا قانونا إعلاميا يذهب إلى أن اللغة هي الجنس الإعلامي، ذلك أن كل جنس أو وسيلة من وسائل الإعلام أثار كل منها أملا وأثار سخطا على حد تعبير بارنو، وأصبح كل منها وسيلة للتأثير ذات قوة وسيطرة على عقول الناس، ولكن هذه القوة واحدة بينها جميعا، ذلك أنها ليست كامنة في الوسيلة ذاتها وإنما في النزاعات المغمورة في أعماق الناس والتي يعبر عنها باللغة الإنسانية. جاءت وسائل الإعلام فأظهرت تلك النزاعات، لكنها لم تخلقها، كما أن مصدر هذه القوة نفسه متاح لهذه الوسائل جميعا. وإذا كان المصدر واحدا فإن الأساليب مختلفة، لأن لكل جنس إعلامي أسلوبه وخصائصه، الأمر الذي يجعل الرسالة الإعلامية ليست مضمونا فحسب، وإنما من تطبيق الكلام المناسب للموضوع وللحالة وللوسيلة الإعلامية على حالة المستقبل. فاللغة في كل وسيلة من وسائل الإعلام تتميز بطبيعة جنسها الإعلامي الذي يمحو نحو اختيار اللغة والأسلوب والبلاغة. ولذلك فإن لغة الجنس الصحفي لها خصائص تتميز بها عن لغة الجنس الإذاعي المسموع مثلا، وليس ثمة تعارض بين الأجناس الإعلامية. فالجنس الإذاعي المسموع لم يقضي على الجنس الصحفي المقروء، وقد أثبتت دراسات عديدة أن الاستماع إلى الراديو لا يتنافس بالضرورة مع قراءة المادة المطبوعة وإن كان يتكامل معها. فاللغة في كل وسيلة أو جنس إعلامي تختلف باختلاف المقدرة الإقناعية لهذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذي له إمكانات وخصائص ومميزات. ولقد تنبه علماء البلاغة العربية إلى ما نذهب إليه من أن اللغة هي الجنس الإعلامي. نذكر من ذلك ما كتبه أبو الحسين الكاتب في كتاب البرهان في وجوه البيان، والذي نسب خطأ لقدامة بن جعفر بعنوان نقد النثر، يقول إن البيان على أربعة أوجه، فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتها، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر واللب، ومنه البيان باللسان، ومنه البيان بالكتاب، وهو الذي يبلغ من بعد وغاب. وفي تقديرنا أن هذا العالم العربي الذي ألف كتابه بعد عام 335 هجرية قد وضع لعلماء الاتصال تصنيفا علميا قبل أن يضع رويش تصنيفهما الرباعية للاتصال، والذي يتفق إلى حد كبير مع تصنيف صاحب البرهان، وحيث يذهبان إلى تقسيم الاتصال إلى أربعة أقسام. الأول هو الاتصال الذاتي، أي الاتصال بين الفرد وذاته، وهو يتمثل في الشعور والوعي والفكر والوجدان والعمليات النفسية الداخلية. وفي هذا الاتصال الذاتي يقع الوجهان الأولان للبيان عند صاحب البرهان، يقول: والأشياء تبين للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب تركيب الله فيها وآثار صنعته في ظاهرها، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال: لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولذلك قال بعضهم: قل للأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإن أجابتك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا، فهي وإن كانت صامتة في نفسها فهي ناطقة بظاهر أحوالها. وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل ونطقت عنه بالجواب على سبيل الاستعارة في الخطاب. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. وقال الشاعر: يا ربع بشرة بالجناب تكنني، وأبن لنا خبرا ولا تستعجني، ما لي رأيتك بعد أهلك موحشا حلقا كحوض الباقر المتهدم. فاستنطق ما لا ينطق بلسانه لأن أحواله مظهرة لبيانه. وقال آخر: فأجاب عن صامت غير مجيب لما ظهر من حاله للقلوب، فأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في عيش وخير زماني؟ فقال: مضوا واستودعوني ديارهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان.
انتهى الشريط الخامس والأخير من الكتاب.